أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 28، التي يقول فيها بأنه إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير، التشهد الأخير في آخر ركعة، يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد، فإذا سلم الإمام فيقوم فيصلي من غير استئناف من النية والتكبير. كلام في هذا كان، قلنا بأنه استدل لهذه لما ذكره السيد الماتن من أحكام في بعض الروايات، ذكرنا الرواية الأولى وهي معتبرة معاوية بن شريح، والرواية الثانية كانت هي موثقة عمار الصاباطي. أما قرينا هذه الرواية سابقا، كان أكو كلام في أن الإدراك المذكور في كلتا الروايتين يدرك الإمام وهو في التشهد، شو المقصود به؟ المقصود به مجرد الحضور والإمام في هذه الحالة، هو حضر والإمام شنو في التشهد، هذا المقصود أدركه وهو في التشهد، يعني حضر المسجد وكان الإمام في حال التشهد، أو لا أن المقصود به هو متابعة الإمام في التشهد بعد أن يكون قد نوى وكبر ودخل معه في الجماعة والتحق به شنو في التشهد. قلنا بأنه هناك بعض القرائن على أن المقصود به الأول، وهو أن المراد به هو الحضور، لأنه بعض الروايات تعطف على هذا بعد أن تفترض أنه أدرك الإمام وهو في التشهد أو في غير التشهد، تقول بأنه بعد ذلك ثم نوى وشنو وكبر، فإذا هي ما فرضت في المرحلة السابقة أنه نوى وكبر والتحق بالجماعة، وإنما كان المقصود بأدرك الإمام هو مجرد الحضور. نحن قلنا بأنه حتى لو قلنا بأن المراد به هو مجرد الحضور كما قلنا، ولعله هو الظاهر من بعض الروايات، لكن لا بد أن نفترض ماذا؟ لا بد أن نفترض شنو؟ أن هذا بعد أن حضر ووجد الإمام في حال التشهد التحق به، يعني المفروض في هذه الروايات هو ماذا؟ هو أن المأموم تابع الإمام في هذا في التشهد، جلس معه وتابعه في هذا الجلوس، المفروض في هذه الروايات، وهذا لا يكون يعني دخوله في الجماعة بهذا الشكل لا يكون إلا بعد فرض أنه نوى وشنو وكبر. ولذلك قلنا بأن النية والتكبير مستبطنة ومفروضة في هذه شنو في هذه الروايات، هذا ذكرنا لها قرينة في الرواية الأولى وهي رواية معتبرة معاوية بن شريح، والقرينة كانت هي مسألة أنه قال شنو كان؟ أدرك الجماعة، أدرك الجماعة. قلنا بأننا نستبعد جدا أن يكون إدراك الجماعة يترتب على مجرد الحضور شنو في المسجد، من دون متابعة الإمام في حركاته، من دون الدخول مع الإمام في هذه الصلاة لا يدرك الركعة. كيف يدرك الركعة؟ بمجرد أن يحضر في المسجد، إلا بأن واحد يقول بأنه شنو المشكلة من هذا، كما قيل يعني هذا مريض يقول بأنه لا، هناك من يرى أن المقصود بأدرك الإمام وهو في التشهد مقصود إدراكه يعني حضر المسجد ولم يدخل معه ولم يتابعه، ويكون قد أدرك الجماعة، يعني أدرك الجماعة شنو؟ أدرك فضيلة صلاة الجماعة. مجرد أن يدخل إلى المسجد، وإن لم يتابع الإمام يدرك ماذا؟ يدرك فضيلة الجماعة. أكو من يقول بهذا؟ المحقق النراقي في المسند ذكر هذا، هاي نص عبارة في المسند، قال لا مانع من درك فضيلة الجماعة بالمسارعة إليها واتفاق عدم الوصول إلا بعد السجدة. وسارع إلى الجماعة لكن اتفق بأنه لم يصل إلا بعد أن سجد الإمام، وإن لم يتابع، من لم يتابع؟ ما تابع الإمام، بقى واقفا. يقول شنو المشكلة بأن يقول بأنه هو يدرك فضيلة شنو؟ الجماعة على هذه المسارعة. لكن هذا اللي يبعد ما قلنا أولا من أن هذا خلاف ظاهر أدرك الجماعة. أدرك الجماعة بمعنى أنه أدرك ثوابها، وتترتب أكو أحكام خاصة أيضا تترتب على ماذا؟ على إدراك الجماعة. واحدة من الأحكام هاي اللي ذكره من أنه يكتفي بالتكبيرة التي جاء بها شنو سابقا، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير جديد. هذا من آثار شنو؟ دخوله في الجماعة. وإذا لم يدخل في الجماعة ومجرد حضر في المسجد، شو معنى أنه أدرك الجماعة؟ هذا نستبعد جدا أن يكون المقصود بإدراك الجماعة هذا المعنى، إدراك الإمام هذا المعنى، وهو مجرد الحضور. هذا أولا. اليوم نضيف شيء آخر جديد، وهو أنه في ذيل هذه الرواية نفسها، وهي رواية معاوية بن شريح، في ذيلها لاحظوا، قال ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد، اللي هو محل كلام مسألة 28 هي أدركه وهو في التشهد، هذه هي موضوع بها، وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة. في ذيله يقول وليس عليه أذان ولا إقامة. يقول إذا أدركه وهو في التشهد ليس عليه أذان وإقامة، ومن أدركه وقد سلم الإمام، سلم يعني سلم الإمام وأدركه، فعليه الأذان والإقامة. شنو معنى هذا التفصيل بين إدراك الإمام وهو في التشهد وبين إدراك الإمام بعد أن سلم؟ وأنه إذا أدركه وهو في التشهد ليس عليه أذان ولا إقامة. ليش ليس عليه أذان ولا إقامة؟ لأنه داخل في الجماعة. هذه من أحكام الجماعة، أن الأذان والإقامة يسقط لمن يصلي شنو جماعتان، من أحكام الجماعة. هذا التفصيل يقول له إذا أدركه وهو في التشهد يسقط عنه شنو؟ الأذان والإقامة. بينما إذا أدركه بعد التسليم يصير منفرد، حينئذ يصير منفرد ما داخل في الجماعة أصلا، فعليه الأذان وشنو؟ والإقامة. يعني صلاته التي يأتي بها بعد ذلك هي صلاة انفرادية، وحكم الصلاة الانفرادية شنو؟ أنه فيها أذان وإقامة. فإذن الرواية قاعد تفترض أن هذا دخل في الجماعة، حقيقة دخل في الجماعة، ولذا ترتبت عليه أحكام الجماعة، وهو شنو؟ أنه يسقط عنه الأذان والإقامة. أي قرينة ثانية يمكن أن يستدل بها على أن المفروض في هذه الرواية هو المتابعة، مو مجرد الحضور، مجرد أنه حضر والإمام في حال التشهد، لا، هو دخل في الجماعة بعد أن نوى وكبر والتحق بالجماعة، وحينئذ الإمام يقول بأنه إذا سلم الإمام وانتهى الإمام، حينئذ هو يقوم ويأتي بصلاته من دون أن يحتاج إلى ماذا؟ إلى تكبيرة ونية جديدة. زين، هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية قرناها بالدرس السابق اللي هي موثقة عمار، قريناها في الدرس السابق وبينا كيفية الاستدلال بها. هناك بعض الروايات الأخرى اللي هي قد غير تامة سنداً أو دلالة أيضاً مستدل بها في هذه المسألة. في مقابل هذه الروايات المستدل بها على الحكم في المقام، هناك توجد عدة روايات ادعي معارضتها لروايات سابقة، يعني لصحيحة معتبرة معاوية بن شريح ولموثقة عمار. لا بد من استعراض هذه الروايات حتى نرى بأنها هل تكون معارضة، وماذا نصنع بعد فرض ماذا فرض المعارضة. هذه أنبه على هذا الشيء، أنه هاي الرواية اللي سنذكرها واعتبرت معارضة للروايتين المستدل بهما في هذه المسألة، هذه كلها تدور حول الحكم الأول الذي ذكره السيد الماتن، المعارضة للروايات السابقة الدالة بحسب تصور السيد الماتن ومن يوافقه على الحكم الأول الذي ذكره السيد الماتن. السيد الماتن في هذه المسألة ذكر عدة أمور لم ينبغي الالتفات إليها. أول شيء ذكر، قال: من أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير، هذا موضوع المسألة. أول حكم ذكر يجوز له، هذا الجواز، يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه، يجلس معه، هذا الحكم الأول، يجوز له أن يدخل معه ويجلس معه بعد أن ينوي ويكبر. هذا قلنا بأنه الروايتين، وأن الروايتين المتقدمتين تدلان عليه، يعني تدلان على أنه شنو، يدخل معه ويلتحق بالجماعة بعد أن يكبر، ينوي ويكبر كما بينا، لأنه إحدى الروايتين تقول وأتمها بعد ذلك. أتمها يعني شنو؟ يعني جاب جزء من الصلاة قبل ذلك، وشنو الجزء اللي جابه؟ ماكو غير التكبير، ماكو غير التكبير، انه كبر وجلس وياه. يقول له اذا سلم الامام اتمها، اتمها، واضح الاسماء يستفاد منه ماذا؟ الاكتفاء بهذا الشيء. على كل حال هذا يرتبط بالحكم الاول، الحكم الاول تدل عليه الروايات السابقه كما بينا، لكن هذا له معارضات، هذه الروايات لها معارضات. الروايات المعارضه عديده. أول رواية ذكرت كمعارضة لما تقدم هي موثقة أخرى لعمار الصاباطي، موثقة أخرى لعمار الصاباطي مذكورة في نفس الباب، في نفس الباب، وهي الحديث الرابع. الموثقة الأولى الحديث الثالث في الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة في صفحة 392 و393. الموثقة الأولى رقمها 3، الموثقة الثانية رقمها 4 بلا فاصل بعدها. قال: وبالإسناد، إسناد اللي ذكر في الرواية السابقة وهي رواية موثقة، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين، جالسا بعد الركعتين، مقصود بالركعتين الركعتين الأولى والثانية، يعني التشهد شنو الأول، حتى التشهد الأول كان بعد الركعتين. قال: يفتتح الصلاة، جواب الإمام عليه السلام، يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم. هذه جعلت معارضة لموثقة عمار السابقة، لأنه الروايات السابقة تقول له اقعد، مو رواية عمار تقول له ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، هذا اللي يريد يدخل يقعد مع الإمام، بينما هاي تقول له لا يقعد وإنما ينتظر شنو الإمام الآن يقوم. وهي أكو تعارض بينهما، واحدة تأمره بالقعود مع الإمام، واحدة تقول له يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم الإمام إلى شنو إلى الركعات الباقية فيلتحق به كأنه. فجعلت هذه الرواية معارضة لما تقدم، هي الرواية الأولى المعارضة، بعدين نجي نعالجها. الرواية الثانية المعارضة جعلت معارضة هي رواية عبد الرحمن اللي هي الحديث الخامس في نفس الباب، وبإسناده شيخ الطوسي عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ظاهر أنه ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، اثبت مكانك. كل معارضة الرواية السابقة، الرواية السابقة يقول لا أبعد وياه أجلس معه في التشهد في قعود للتشهد، بينما هذا يقول لا اثبت مكانك ولا تتابع الإمام إلى أن يرفع رأسه. هاي هم رواية جعلت معارضة لما تقدم. الرواية الثالثة اللي جعلت معارضة هي صحيحة محمد بن مسلم، هاي موجودة في باب آخر في صفحة 381، في صفحة 381 الحديث الثاني. الرواية روية الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي إن لم تدرك القوم، يعني الجماعة، إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. يقول إذا ما أدركت القوم قبل أن يكبر الإمام للركوع وإنما أدركتهم بعد أن كبر الإمام للركوع، يقول لا تدخل معهم. هذا ينطبق على مع كلامنا، في مع كلامنا هو شنو؟ إجا لقى الإمام وين؟ قاعد للتشهد، يعني لم يدرك ماذا الإمام قبل أن يكبر الإمام من للركعة وإنما أدركه بعد أن كبر للركعة وذهب إلى السجود وجلس للتشهد. فالرواية تنهاه عن ماذا؟ عن القعود معهم. قال إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة حينئذ لا تدخل معهم، إنما تدخل معهم إذا أدركت القوم قبل أن يكبر الإمام شنو؟ للركعة. أما إذا أدركته بعد أن كبر الإمام اللي ينطبق على معنى كلامنا هذا لا تدخل معهم، هذا لا تدخل معهم في تلك الركعة. هذا أيضا جعل هذا الحديث منافيا ومعارضا للروايتين السابقتين. الحديث الرابع الذي جعل سابق الذن الثلاثة، هاي الثلاثة جعلت معارضة للروايات السابقة بلحاظ الحكم الأول الذي ذكره سيد الماتن. أقول أما بالنسبة للموثقة الثانية لعمار التي جعلت معارضة للموثقة الأولى له، ظاهر أن هذه لا تعارض الموثقة الأولى، ماكو معارضة بينهما، والسر في هذا هو اختلاف هما في المورد. أصل المورد الموثق الأولى شيء ومورد الموثق الثاني شيء آخر. صحيح كل منهما مورده التشهد، لكن الموثق الأولى موردها التشهد الأخير، الموثق الثاني موردها التشهد الأول. أما الموثق الأولى لاحظوا القرينة على أن مورد الموثق الأولى هو التشهد الأخير واضح، لأنه يقول له سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فتم صلاته. معناه يحدث عن شنو؟ عن الأخير الإمام. فالتشهد تشهد شنو؟ الأخير. الرواية الأولى واردة في ماذا؟ في التشهد الأخير للإمام. هذا الإمام قاعد يخلص قاعد يختم في الركعة الأخيرة، وفي التشهد الأخير هنا قال خليه يقعد وياه، أمره بالقعود معه. هذه الرواية الأولى الموثقة الأولى. الموثقة الثانية موردها التشهد الأول، لأنه هو يقول إذا وجدت الإمام ساجدا، لا مو إذا عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين، سهي وحدها ممكن يقول لك أنها صلاة الصبح شهدت. ها؟ نعم. تكون بعد الأخيرة. لكن بعدين يقول قال يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم. المقصود حتى يقوم عشان فيلتحق. هذا المقصود. ظاهراً الرواية يعني حتى يقول أن فيلتحق به. إذن الإمام ليس في الركعة شنو؟ الأخيرة. فلا بد أن يكون التشهد الذي ذكر في الرواية يراد به التشهد شنو؟ الأول، بينما ديش موردها التشهد الأخير. إذا بينا صار واضح هذا أنهما يختلفان مورداً، حينئذ نجي نقول بأنه ماكو تعارض بينهما لاختلاف المورد، وماكو مشكلة في أن نلتزم بأنه في مورد الرواية الأولى عندما يكون الإمام في التشهد الأخير إن الإمام يأمره بالقعود، هذا يأمره مو بالضرورة لأنه الوجوب يعني يجب عليه القعود، لا يأمره بالقعود ولو بنحو الاستحباب والرجحان يأمره بالقعود عندما يكون في الركعة شنو؟ الأخيرة. بينما عندما كان في الركعة الثانية يعني التشهد الأول قال لا لا تقعد، نهاه تقريبا يعني ظاهر الرواية نهاه عن شنو؟ عن القعود. ماكو منافات بينهما، ليش؟ لأنه يمكن الالتزام بكل منهما باعتبار أن هذا المأموم الذي يريد أن يدرك فضيلة الجماعة في المورد الأول في مورد الموثقة الأولى لا طريق له لإدراك فضيلة الجماعة إلا بأن يقعد مع الإمام، إلا أن يلتحق بالإمام يلتحق به ويقعد معه وينتظر إلى أن يسلم الإمام ويختم ويقوم شنو؟ يجيب صلاته، وبذلك يدرك فضيلة الجماعة، ما له طريق آخر غير هذا. بينما في مورد الموثقة الثانية عندما يكون الإمام في التشهد الأول ما قد داعي يستعجل يروح يلتحق به ويقعد معه، من غير يدرك فضيلة الجماعة بإمكانه أن يقف وينتظر الإمام إلى أن يقوم يلتحق به في الركعة الثانية والثالثة والثالثة والرابعة جماعتان، وبذلك يدرك فضيلة شنو؟ فضيلة الجماعة. فلا تعارض بينهما لاختلاف المورد، فمن الممكن أن نلتزم بأنه يؤمر بالقعود مع الإمام عندما يكون الإمام في التشهد الأخير، ولكنه لا يؤمر بالقعود مع الإمام عندما يكون الإمام في التشهد الأول. لماذا؟ لأنه بإمكانه أن يدرك فضيلة الجماعة من دون أن يرتكب هذا الشيء، لأن بالنتيجة هذا الشيء اللي يسويه بزيادة ركن، بزيادة كذا، بسجود زائد إلى آخره، أكو إشكالات هم بيذكروها الفقهاء. فحينئذ ما هو داعي لهذا، ينتظره إلى أن يقوم فيلتحق به في الركعة الثالثة والرابعة. ومن هنا يرتفع التعارض بين الروايتين ولا يكون إشكالا مسجلا على ما ذكر في الرواية الأولى. وأما رواية عبد الرحمن، رواية عبد الرحمن فيها مشكلة سندية، اللي يقول إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه. مشكلة السندية في عبد الله بن محمد الواقع في السند، اللي هو عبد الله بن محمد بن عيسى أخو أحمد بن محمد بن عيسى، معروف المعروف بشنو؟ ببنان، يلقب ببنان. هذا ما ثبت وثبت، فأكو بيها مشكلة في السند. هذه الرواية وثقنا باقي رجال السنة كلهم ثقات، كلهم ثقات. الطريق الشيخ همات إلى محمد بن يحيى أيضا صحيح. إيه.
وفي مورد سابق، مورد سابق لا مشكلة في السنة إذا
لا، بس الجماعة لا راجعين لا. بلي واضح. هاي الرواية الثانية، فحينئذ لابد من علاج. أكو إشكال في الدلالة في الرواية، نعالج إن شاء الله بعدين. الرواية الثالثة اللي ذكرناها شنو هي كانت؟ صحيحة محمد بن مسلم. صحيحة محمد بن مسلم اللي هي موجودة في الباري. إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. الجماعة جابوا عن هذه الرواية ورفعوا التعارض، قالوا بأنهم يستفاد من ذيل الرواية فلا تدخل معهم في تلك الركعة، أنه نهي عن شنو؟ عن أن يدخل بعد أن كبر الإمام للركوع لاحتساب ماذا؟ لاحتساب هذه الركعة، لاحتساب هذه الركعة. وتقدم سابقا أنه بعض العلماء ذهب إلى ماذا؟ إلى أن المعتبر في احتساب الركعة إدراك الإمام قبل شنو؟ قبل أن يكبر الركوع. تقدم هذا سابقا، ما أتخطر من اللي التزم به. فلعل هذه الرواية تكون ناظرة إلى هذا، ولعله هي المدرك ما ذهب إليه هذا الشخص اللي ما نعرف من هو. فلعلها ناظرة إلى هذا، يعني هي ما ناظرة إلى إدراك فضيلة الجماعة حتى تكون تنهى عن ماذا؟ عن الدخول معهم، وإنما تنهى عن الدخول معهم في تلك الركعة، يعني لغرض احتساب تلك الركعة. طبعا بناء على أنه الدخول مع الإمام، الدخول في الركوع وإدراك الإمام وهو في الركوع هذا لا يكفي في احتساب الركعة، بل لا بد من إدراك ماذا؟ تكبيرة الركوع، لا بد من إدراكه قبل تكبيرة الركوع كما تقول هذه الرواية. كلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.